رضي أو لم يرضى يؤمر بالتسليم، ما دام المحيل يقول أحلت والمحال يقول أنا محال عليك فيلزمه أن يسلم. نعم. وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة. إن كذبه قال ما أحلته، حلف له يحلف، يحلف المحيل بأنك ما أحلت فلانا بكذا، فتسقط الحوالة حينئذ، فلا يكون حينئذ حوالة ولا يطالب المحال المدين بشيء. نعم.
وإنك للمحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستوفى منه، ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه.
وإن نكل المحال عليه عن اليمين، يعني طولب باليمين بأنه يحلف أنه لم يحال عليه شخص بكذا، لم يحال عليه، نكل، فهل يلزم بالدفع إذا نكل؟ لأن من توجهت عليه اليمين ونكل عنها ألزم بما يراد إثباته، كما في المدعي والمدعى عليه. مثلا المدعى عليه توجهت عليه اليمين نكل عن اليمين، ألا يلزم بالدين؟ يلزم. فكذا إذا نكل المحال عليه عن اليمين معناه أنه يعرف أنه محال عليه، فلذا أبى أن يحلف فيلزم بمقتضى الحوالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه صور وتفريعات لموضوع الحوالة، وهي تعمق فيها المؤلف رحمه الله تعالى، وقليلة الوقوع، لكنها من التصويرات التي ممكن أن تقع، فليست قواعد وإنما هي أمثلة، وإنما هي أمثلة وصور، قد تقع هذه الصورة وقد لا تقع، فوقوع مثل بعض هذه الصور نادر أو قليل جدا.
يقول: من اعتمر عن شخص لا يستطيع الوصول إلى مكة ونسي أن يستأذن منه في أداء العمرة، فهل عمرته صحيحة؟
في هذه الحال يقول الفقهاء رحمهم الله: العمرة صحيحة، لكن تكون للمعتمر نفسه، ما تكون عمن أرادها له. مثل لو اعتمر عن شخص أو حج عن شخص، وهذا الذي باشر الحج أو العمرة لم يعتمر عن نفسه أو لم يحج عن نفسه، فإن العمرة تكون له ولا تكون عن الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الرجل يقول: لبيك عن شبرمة؟ قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فصار الحج عن المباشر للحج إذا لم يعلم المحجوج عنه أو المعتمر عنه. يقول: ما هي العلة المانعة من نقل دين مؤجل لزيد علي إلى ذمة شخص آخر لي عليه دين حال؟ هذه من الصور التي ذكر المؤلف رحمه الله والفقهاء رحمة الله عليهم على أنها ما تصح فيها الحوالة، لأنه يلزم أن يكون الدينين الحقين متساويين في الحل أو التأجيل. وهنا يقول: الدين الذي لي حال والدين الذي علي مؤجل، فأنا أحلت المؤجل على الحال. هذه من الصور التي منعوا منها. والعلة والله أعلم أنه يلزم من هذه مثلا تعجيل المؤجل، والتعجيل لا يلزم إلا برضا الطرفين، فإذا رضيا معا على هذا فلا أرى ما يمنع من صحة الحوالة حينئذ، وخاصة إذا كان المحيل هو الذي عليه المؤجل وأحال بحال، فإنه رضي بتعجيل الحق الذي عليه. لكن إذا أراد أحدهما أن يبطل الحوالة لهذه العلة، كون أحدهما مؤجل والآخر حال، فقد تسمع لدى القاضي. وما هي العلة كذلك المانعة من تحويله لشخص له علي 100 ريال إلى شخص آخر لي عليه 500 ريال وكلاهما حال؟ هذه يجوز، وأنا ذكرتها، قلت مثلا إن الدين الذي عليك 100 وأحلت على من لك عليه 500 أحلته بالمئة، ما أحلته بال500، أحلته بال100، فأنت أحلت بمقدار الدين الذي عليك، هذه صحيحة ولا هناك ما يمنع.
يقول: هل يجوز قبض ثمن المبيع في المسجد بعدما تم البيع خارج المسجد؟
التسليم، تسليم الحق أو استلامه في المسجد ما فيه مانع، وإنما الذي الممنوع إجراء العقد، البيع أو الشراء أو التأجير أو نحو ذلك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. أما إذا حصل العقد خارج وجئت لتدفع ما عليك رغبة في براءة ذمتك، فلا يمنع من ذلك مانع، يعني تسلم حقه فقط.
يقول: كذلك سداد الدين لصاحب الحق في المسجد.
وكذلك سداد الدين لصاحب الحق في المسجد، يعني أنت تسدد حقا عليك، قابلت صاحبه في المسجد فأعطيته إياه، فلا مانع من هذا، لأن هذا ليس من العقود، وإنما هذا من باب براءة الذمة.
هات اللي جاء جديد اللي أعطاك.
يقول: قلتم في درس سابق أن الرحمة مخلوقة وليست صفة من صفات الله، نرجو إيضاح ذلك.
يقول: قلتم في درس سابق، يعني في درس التوحيد يوم الاثنين، أن الرحمة مخلوقة وليست صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نرجو إيضاح هذا. هذا واضح بارك الله فيكم. أنا قلت إن هناك رحمة مخلوقة، والرحمة هي صفة من صفات الله، ليست الرحمة واحدة، رحمة صفة من صفات الباري جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بأنه الرحمن الرحيم، ذو الرحمة، فهذه صفة من صفات الباري جل وعلا وليست مخلوقة. رحمة مخلوقة التي يتراحم بها الخلق فيما بينهم، رحمة مخلوقة الجنة كما في الصحيحين في تخاصم الجنة والنار، فقال الله جل وعلا يحكم بينهما للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالجنة المخلوقة، أما الجنة مخلوقة بلا شك، وهي رحمة من الله جل وعلا للعباد. فالرحمة صفة من صفات الله، هذه ليست مخلوقة، وصفات الباري جل وعلا صفات أزلية. رحمة مخلوقة التي هي مثل الجنة أو مثل الرحمة اللي يتراحم بها الأقارب ويتراحم بها العباد فيما بينهم، هذه مخلوقة كما كخلق العباد. فنفرق بين الاثنين، والفرق بينهما واضح والحمد لله، لا إشكال في هذا، لأن هذا وهذا كله وارد في السنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ورحمة الله جل ورحمة، الرحمة الله التي هي المخلوقة، من آثار رحمته جل وعلا التي هي صفته، بصفته جل وعلا الرحمن الرحيم خلق الجنة ليرحم بها من شاء من عباده. فالجنة رحمة من الله مخلوقة خلقها الله يرحم بها من شاء من عباده، ورحمة الله جل وعلا التي هي صفته أزلية وليست مخلوقة.
يقول: هل يشرع لطواف التطوع الرمل؟
لا، الرمل يشرع في طواف واحد فقط، أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب الرمل، وهو مقاربة الخطى مع الإسراع. أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب لك الرمل وليس بواجب. ما هو هذا الطواف؟ قد يكون طواف العمرة، وقد يكون طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد أو القارن، وقد يكون طواف الإفاضة بالنسبة لمن لم يأت إلى مكة قبل عرفة. فهذه الأطوفة التي يستحب فيها الرمل: طواف الإفاضة قد يكون، وقد يكون طواف القدوم، وقد يكون طواف العمرة، طواف الحج وطواف العمرة وطواف القدوم. القدوم للمفرد والقارن حينما يقدم إلى مكة قبل عرفة.
ويقول: وهل يشرع بعد طواف التطوع صلاة ركعتين خلف المقام؟
نعم، يستحب بعد كل طواف يستحب صلاة ركعتين، سواء كان طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف التطوع. وسواء صلى الركعتين هاتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو في البيت أو في الطريق للمسافر. فعمر رضي الله عنه طاف للوداع ثم خرج، فلما خرج من مكة نزل وصلى سنة الطواف ركعتين بذي طوى.
يقول:
وسواء كان الوقت وقت نهي أو غير وقت نهي يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة طاف فلا يمنع من الصلاة، لأن صلاة الركعتين من ذوات الأسباب، يعني لها سبب، وهو سببها ما هو؟ هو الطواف. وجد الطواف فيستحب صلاة ركعتين حتى وإن كان بعد العصر أو بعد الفجر. فمثلا بعد صلاة العصر جلس في مصلاه يذكر الله، ثم بعد نصف ساعة قام ليصلي ركعتين، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك، الوقت وقت نهي. بعد صلاة العصر قام وطاف بالبيت، بعد الطواف صلى ركعتين، نقول: سنة. يقول الأول: يا سبحان الله، صاحبي هذا يصلي وتقول سنة، وأنا أردت أن أصلي ومنعتموني كلنا بعد العصر. نقول: نعم، صاحبك أتى بالصلاة بعد الطواف، فيشرع في حقه أي ساعة طاف أن يصلي ركعتين، وأنت جالس في المسجد ما وجد سبب لصلاتك هذه، فالوقت وقت ناهي في حقك، ومستحب في حق أخيك.
يقول: ما حكم الأذان الأول لصلاة الجمعة؟
الأذان الأول من صلاة الجمعة سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، الملقب بذي النورين، لأنه تزوج رضي الله عنه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج الأولى فماتت في عصمته، ثم تزوج الثانية فماتت في عصمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. فلقب رضي الله عنه بذي النورين، يعني ما من أول الدنيا إلى آخرها من تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهو رضي الله عنه لما اتسعت المدينة أمر بالنداء الأول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهو رضي الله عنه شعر بنفسه بالحاجة إلى هذا النداء الأول، لأنه رضي الله عنه دخل المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب، وعمر رضي الله عنه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. رأى عثمان رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة ومجهز جيش العسرة وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل وهو يخطب الآن، فأنكر عليه، قال: أي ساعة هذا؟ الآن تجي؟ أي ساعة هذا؟ قال: ما زدت بعد أن سمعت النداء على أن توضأت وجئت، يوم سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تركت ما معي وجئت، توضأت وجئت، فإذا أنت تخطب. قال والوضوء أيضا، يعني اقتصرت على الوضوء ما اغتسلت، واليوم يوم الجمعة. فلما كان الأمر له رضي الله عنه أرضاه أمر بالنداء الأول ليشعر الناس أن الجمعة قربت، لأن الناس ينهمكون في أعمالهم وأشغالهم، وليبيع وليشتري ولينايم وليعمل ولكذا، ما يدري حتى يسمع النداء وإذا الخطيب على المنبر فتفوته الخطبة أو تفوته الصلاة. فشعر رضي الله عنه أن الحاجة داعية إلى أن يؤمر بنداء قبل الجمعة ليعلم الناس قرب وقت صلاة الجمعة فيترك ما هم فيه ويأتوا. فسنه رضي الله عنه، فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين. فلم يكن النداء الأول هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر رضي الله عنهما، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه. نعم.
ويقول: وما حكم صلاة ركعتين بين الأذانين؟
الصلاة بين الأذانين هنا جائزة وليست سنة راتبة ولا منهي عنها، لأن الوقت وقت النهي انتهى ودخل وقت الظهر، ولا راتبة للجمعة قبلها، وإنما راتبتها بعدها. فلا يقال إن الصلاة بين الأذانين راتبة ولا سنة مؤكدة ولا منهي عنها، فهي جائزة. اللي يقوم يصلي ما ينكر عليه، الوقت وقت صلاة، مثل لو قام الساعة 10 أو 10:30 وفي المسجد قام يصلي ما ينكر عليه، قام الساعة 11 أو 11:30 قبل الزوال يصلي ما ينكر عليه، زالت الشمس وقام يصلي ما ينكر عليه. ولا يقال إنها سنة أو راتبة، لأنها لا سنة لا راتبة للجمعة قبلها، وإنما راتبة الجمعة بعدها ركعتان أو 4. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا البياض، غيروا البياض وجنبوه السواد. الحديث هل هذا شامل للرجال والنساء؟ نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، رأسه أبيض ولحيته بيضاء، والد أبي بكر جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لأنه تأخر إسلامه، ما أسلم إلا يوم الفتح، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. أبوه امتنع عن الإسلام ما أسلم، لكن الله جل وعلا تفضل عليه بأن مد في حياته حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجيء به وقد كف بصره ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وكرمه: هل تركتم الشيخ في بيتي وأنا آتيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا البياض هذا وجنبوه السواد، لا تغيروه بالسواد يكون فيه غش تدليس، لا غيروه بغير السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. الحنة والكتم يغير بهما الشيب فلا يكون أسود ولا يكون أحمر، لأن الحنة أحمر والكتم أسود، فإذا مزجا خرج لهما لون مناسب، لون بني بين السواد والحمرة، ما يكون أسود خالص ولا أحمر. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم الله عنه